التصانيف التي بنيت في السيرة النبوية كثيرة جدا، وقد سلك المصنفون فيها طرائق عدة، واستطعت بعد الاعتماد على الله عز وجل أن أحصر 6 طرائق، وقد بدأ التصنيف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بداية مبكرة، فيعد الإمام عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عنه أول من بين في السيرة النبوية، وهو متوفى 95 من الهجرة. ثم جاء بعده أبان بن عثمان بن عفان المتوفى 105. ثم جاء بعده وهب بن منبه المتوفى 110، رحمك الله. وجاء بعد وهب بن منبه الإمام محمد بن شهاب الزهري المتوفى 124، وقيل 125. وجاء بعد الزهري عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري المتوفى 129. وجاء بعد عاصم عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المتوفى 135. وآخر طبقة التابعين الذين وصل إلينا علمهم أنهم دونوا في السيرة هو الإمام موسى بن عقبة المتوفى 141. هؤلاء الأجلة من أئمة التابعين هم أوائل من صنف في السيرة النبوية، ولم يصل إلينا من مصنفاتهم إلا جزء يسير من مغازي الإمام بن شهاب الزهري. وتعد مصنفاتهم والله أعلم مصنفات مختصرة ليست مطولة، لأن كل واحد منهم جمع ما وصل إليه علمه. ثم إن هذه التصانيف تتميز بأنها مسندة، كل واحد منهم أورد مرويات السيرة مسندة إلى قائلها. ثم جاءت مرحلة أخرى وهي مرحلة التصانيف الجامعة، والحديث كما أسلف موصول عن المصنفات التي أفردت في السيرة النبوية. هذه المرحلة وهي مرحلة التصانيف الجامعة بدأها الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه الذي سماه كتاب المبدأ أو كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي، ويعرف بمغازي بن إسحاق، ويعرف كذلك بسيرة بن إسحاق. وابن إسحاق جاء بعد فترة هؤلاء التابعين، أي كانت وفاته 151، وهو صدوق عند المحدثين، لكنه في المغازي والسير سبق الإمام المسجود له بذلك. دون كتابه هذا، ويتميز كتابه هذا بالاستيعاب والجمع، إلى جانب أنه روى وقائع السيرة مسندة. جاء بعد ابن إسحاق بفترة من الزمن الإمام عبد الملك بن هشام، فهذب سيرة ابن إسحاق حيث حذف أسانيدها وزاد عليها أخبارا شتى، وأورد أيضا قصائد وأشعارا، وشرح كثيرا من الأمور اللغوية. ويعد كتابه هذا من أجمع كتب السيرة إن لم يكن أجمعها في هذه الفترة، وعليه المعول بعد ذلك. جاء الإمام السهيلي الأندلسي فشرح سيرة ابن هشام، سيرة ابن هشام شرحا مطولا سماه الروضة الأنس كما أسلفت بالأمس. ثم تتابع المصنفون بعد ذلك، وللإمام ابن حزم كتاب سماه جوامع السيرة، وللإمام الحافظ ابن القيم كتاب مشهور اسمه زاد المعاد، وللحافظ ابن كثير كتاب اسمه الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يجمع بين الإيجاز وبين الوفاء، ويتميز بميزة لا تجدها في كثير من التصانيف أو من التصانيف التي دونت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه عقد فصلا عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الكتاب، وهو إمام محدث محقق. جاء بعده أو في الفترة نفسها معاصره وزميله وقريره الإمام الحافظ بن سيد الناس، فألف كتابا سماه عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير. وممن صنف في السيرة شهاب الدين القسطلاني المتوفى سنة 23 و900، له كتاب اسمه المواهب اللدنية، شرحه الزرقاني شرحا مطولا نفيسا، إلا أنه عزيز الوجود كما أسلفت بالأمس، ويحتاج إلى أن تعاد طباعته. ومن أجمع كتب السيرة سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، وهناك كتب كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، ولعل فيما ذكرته كفاية إن شاء الله. هذه طريقة من الطرق، وهي إفراد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب مستقلة. الطريقة الثانية تدوين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ضمن كتب التأريخ العام. هناك كتب صنفها أصحابها في التأريخ العام، وخصصوا الأجزاء الأولى عن تاريخ الأنبياء، ثم أتبعوا ذلك بتاريخ أو بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز هؤلاء الإمام الحافظ بن جرير الطبري رحمه الله ورضي عنه، حيث ألف كتابه الشهير الذي سماه تاريخ الأمم والملوك، وهو مطبوع طبعات عدة. ثم جاء بعده بفترة من الزمن الإمام ابن الجوزي رحمه الله، فألف كتابه الذي سماه المنتظم. والإمام ابن الجوزي متوفى سنة 97 و500، وبينه وبين الحافظ ابن جرير فترة من الزمن، فالحافظ ابن جرير كانت وفاته سنة 10 و300. جاء بعده ابن الأثير الجزري، جاء بعد الحافظ ابن الجوزي ابن الأثير الجزري رحمه الله، حيث ألف كتابه الثامن، وهو متوفى سنة 30 و600. وبعد فترة من الزمن جاء إمامان حافظان كبيران من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية. ومدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية مدرسة لم يوجد في التاريخ بعد القرون المفضلة مثلها. أما الإمام الأول فهو الحافظ الذهبي المتوفى سنة 48 و700، حيث ألف كتابه الشهير بتاريخ الإسلام، وهذا الكتاب ظل محطوطا فترة من الزمن إلى أن قيض الله له أحد المعاصرين فأخرج أو حقق هذا الكتاب، وطبع منه إلى الآن ما يزيد على 30 مجلدة، ولربما يزيد الكتاب على 50 مجلدة. وفي هذا الكتاب حاول أن يستوعب الكلام على التاريخ منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، أو منذ أن ولد محمد صلى الله عليه وسلم إلى تاريخ زمانه. وأما الإمام الآخر فهو الحافظ ابن كثير، في كتابه أي الذي صنف كتابه المعروف بالبداية والنهاية. أما البداية فهو في تاريخ عامه منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى زمانه رحمه الله، ثم كتب مجلدين عن أحوال يوم القيامة والمبعث، وسمى هذا الجزء أو سمى هذين الجزئين بالنهاية. ويعد ما كتبه الحافظ ابن كثير أجمع ما كتب في السيرة على الإطلاق مع التحقيق الوافي، لأن الحافظ ابن كثير مثل الإمام الحافظ الذهبي محدث محقق، وكلا الإمامين قد تكلم على كثير من المرويات، وقد أفرد بعض المعاصرين وهو مصطفى عبد الواحد ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب البداية والنهاية، حيث يقع أو طبعه في 4 مجلدات، وطبع الخامسة أو أخرج الخامسة في جزء أو في مجلد مستقل يتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي أشهر أو ما أعرفه من كتب التاريخ العام. الطريقة الثالثة تدوين السيرة ضمن كتب الطبقات، والطبقة في اللغة هم القوم المتشابهون، وفي الاصطلاح قوم تقاربوا في السن أو الإسناد فقط، بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر، لأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو يقاربوا شيوخه. ومن أجل من دون في السيرة النبوية ممن ألف في الطبقات الإمام الحافظ بن سعد رحمه الله، وكتابه مطبوع في 9 مجلدات، خصص المجلدين الأولين عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويتميز هذا الكتاب بأنه من الكتب المسندة. الطريقة الرابعة المصنفات التي تناولت جانبا أو بعض جوانب من السيرة النبوية، ومن أشهر هذا اللون أو من أهم التصانيف في هذا اللون كتب الشمائل وكتب الدلائل، وأنا أقتصر فقط على ذكر المطبوط. أما المخطوط والمسعود فإن التصانيف في السيرة النبوية على مختلف هذه الطرائق تبلغ المئات، من أهم ما وصلنا كتاب الشمائل المحمدية والخصال المصطفوية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو من أجل ما صنف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وتتابع المصنفون بعده إلى أن جاء الإمام البغوي المتوفى سنة 1650، حيث ألف كتابه الذي سماه الأنوار في شمائل النبي المختار، وهو مطبوع في مجلدين، ويعد من أجمع ما وصلنا مما ألف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مؤلفه إمام محدث وهو متأخر. ومن التصانيف التي صنفت في الشمائل أيضا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ بن حبان المتوفى سنة 69. أما كتب الدلائل فهي كثيرة جدا، وأكتفي بذكر بعض المطبوع منها. من كتب الدلائل كتاب دلائل النبوة للإمام الحافظ السريابي المتوفى سنة 131. ثم جاء بعده الإمام قوام السنة فألف كتابه الذي سماه دلائل النبوة. وجاء بعد قوام السنة الإمام أبو نعيم صاحب الحلية فألف كتابا سماه أيضا دلائل النبوة. وآخر من صنف من هؤلاء الأئمة الأعلام الإمام الحافظ البيهقي الذي ألف كتابه الشهير بدلائل النبوة وصفات صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكتاب يعد أجمع ما صنف في دلائل النبوة، لأن الإمام الحافظ البيهقي إلى جانب كونه إماما متبحرا كان متأخر اليسار، فإنه عاش إلى أواخر القرن الخامس، حيث كانت وفاته سنة 68. وهذه الكتب التي ذكرتها كلها مطبوعة. الطريقة الخامسة تدوين السيرة ضمن كتب تواريخ البلدان، وهذا لون من ألوان تصنيف التاريخ والتراجم. ومن أشهر من عرض للسيرة النبوية ممن كتب في تواريخ البلدان الإمام الحافظ بن عساكر المتوفى سنة 71. وكتابه هذا يعرف بتأريخ دمشق. هذا الكتاب شرع المجمع العلمي لدمشق في تحقيقه وطباعته، ولكنه توقف أو انقطع لأسباب لا نعلم عنها، وظهرت بعض الأجزاء منه. ظهر منه المجلد الأول يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب مخطوط في 16 مجلدا، لو سقط مجلد واحد منها على إنسان لقتله. وتقع بعض أجزاء هذا الكتاب العظيم في 900، وإذا طبع ربما يبلغ 100. الطريقة السادسة المتون المنظومة والمختصرات. وأبدأ أولا بالمتون المنظومة. من المتون المنظومة التي يسر الله عز وجل وصولها وطباعتها منظومة للإمام الحافظ بن الجزري رحمه الله، سماها أو اسمها ذات الشفاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء. قال في مطلعها: قال محمد هو ابن الجزري: الحمد للمهيمن المقتدر، والشكر لله على ما قد هدى من نظم سيرة النبي أحمد. وتقع صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرمه. وتقع هذه الأرجوزة في نحو 500 بيت، ومن العجيب أنه نظمها في نحو نهار واحد فقط، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكما أسلف ليس هذا غريبا على أئمتنا الأعلام، فالإمام الحافظ ابن القيم ألف كتابه زاد المعاد وهو مسافر إلى الحج، وليس عنده من المراجع شيء، وإنما يفرغ العلم تفريغا من الذاكرة. هذه الخصوص سببها ما وهبهم الله عز وجل، أو ما وهبه الله عز وجل لهم من المواهب إلى جانب طاعتهم لله عز وجل. وهذا الإمام السيوطي كما أسلف ينظم ألفيته في أوعر علم من علوم السنة، وهو علم مصطلح الحديث. نظم هذه الألفية في 5 أيام فقط، كما قال في آخرها: نظمتها في 5 أيام بقدرة المهيمن العلام، نظم بديع الرص عذب حلو ليس به تعقد أو حشو. وهذا الإمام الصنعاني وقبله الإمام الحافظ بن حجر ألف هذا المثنى الشهير وهو نخبة الفكر، ألفه وهو مسافر، كما يكتب الصحفي مقالته تحت شجرة من الأشجار أو في أي مكان من الأماكن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا الإمام الصنعاني ينظم متن نخبة الفكر في يوم واحد، حيث نظر في هذا المتن فوجده من أجل المثول فعم له أن ينظمه. قال في مقدمة هذا النظم الذي سماه قصب السكر وبعد فالنخبة في علم الأثر: مختصر يا حبذا من مختصر، ألفه الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب بن علي بن حجر: طالعته يوما من الأيام فاشتقت أن أودعه نظاما، فتم من ذكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم. بدأ به بعد صلاة الفجر، ما كان يفكر مثل الشباب اليوم، وما إن صلى صلاة العشاء إلا وقد فرغ من نظمه رحمه الله. الإمام الحافظ ابن الجزري سمى نظمه هذا ذات الشفاء في سيرة النبي ثم الخلفاء، وأشار إلى ذلك بقوله: سميتها تفاؤلا ذات الشفاء في سيرة النبي ثم الخلفاء. وقد شرحها عدد من الأئمة، منهم الإمام محمد بن الحاج الفردي المتوفى 98 بعد 100 وألف. ومن أشهر متون أو المتون المنظومة في السيرة النبوية، بل هو أشهر متن والله أعلم، ألفية الحافظ العراقي في السيرة النبوية، والتي تعرف بألفية السيرة النبوية. قال رحمه الله في مطلعها: يقول راجي من إليه المهرب عبد الرحيم بن الحسين المذنب: أحمد ربي بأتم الحمد، وللصلاة والسلام أهدي إلى نبيه، وأرجو الله في نجح ما سألته شفاها. من نظم سيرة النبي الأمجد ألفية حاوية للمقصد، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد انشر. وفي هذا البيت إشارة منه رحمه الله أن هناك بعض المرويات لا سيما بعض المرويات المتعلقة بالعهد المكي فيها ضعف، ولكن هذا الضعف يتسامح فيه الأئمة، لأن تطبيق منهج المحدثين على وقائع السيرة يفوت الكثير من المرويات في العهد المكي، فتجد كثيرا من الأئمة المحدثين المحققين يتسامحون في هذه المرويات، وتجدهم يعتمدون على هذه المرويات بحيث يجبر بعضها بعضا. هناك متون وأراجيز كثيرة للإمام الدريني وابن الشهيد والبقاعي وغيرهم، ومن آخر من نظم في السيرة النبوية شيخ مشايخنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، حيث ألف أرجوزة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 900 بيت، طبعت قديما في عهد الملك سعود رحمه الله، وهذه الأرجوزة سماها نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال في مطلعها: الحمد لله المهيمن الأحد دار البرايا الواحد الفرد الصمد، للعدل والحكمة فيما أبدعه كما هو الحكيم فيما شرعه. ووعد في آخر هذه الأرجوزة أن ينزل متنا آخر في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المنية اخترمت حيث توفاه الله عز وجل قبل ذلك. وهذا الوعد يفهم من قوله رحمه الله: وبعده يتلو بإذن الله نظم شمائل النبي الأياه. وكان النظم عليه يسيرا رحمه الله، فمن أراجيزه المشهورة السبل السوية في نظم فقه السنن المروية، يقع في 2571 بيتا، وكان ينظم في الليلة الواحدة من هذا المثل 400 بيت، وأحيانا 350 بيتا، وأحيانا إذا قصر به الأمر وكسل كما يقول ذلك عنه تلاميذه كان ينظم 300 بيت. أنتقل بكم إلى تصانيف المعاصرين. سلك المعاصرون في تصانيفهم طرقا شتى، ويمكن أن أقسم تصانيف المعاصرين 4 أقسام. القسم الأول: التصانيف التي اعتمد فيها أصحابها على سيرة ابن هشام، مع التركيز على بعض الوقائع أو مع تركيز بعضهم على الدروس والعبر، وهم طوائف شتى الذين صنفوا من أصحاب التصانيف من هذا القسم طوائف شتى. فمنهم من تأثر بالمدرسة العقلية مثل محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة، فإنه تأثر بالمدرسة العقلية، وتجده أحيانا يلجأ إلى رد بعض النصوص على مقتضى العقل. والمدرسة العقلية تعد امتدادا لمدرسة المعتزلة، إلا أن المعتزلة وللأسف الشديد أفضل من أصحاب المدرسة العقلية، لأن المعتزلة إلى جانب انحرافهم في مسألة الاعتقاد علماء، أما هؤلاء فحكموا عقولهم مع جهلهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك خبطوا خط العشواء ووقعوا في انحرافات خطيرة. وحسبك أن منهم من ينكر كثيرا من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة، فوجود الجن والملائكة وقصة آدم ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلام. ومنهم من تأثر بالطرق الصوفية مثل محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه فقه السيرة، فإن كثيرا من أبحاث هذا الكتاب يجنح فيها صاحبها إلى المسرب الصوفي. ومن هذه التصانيف في هذه الفترة كتاب خاتم النبيين لأبي زهرة، ونور اليقين للخضري، والسيرة النبوية للنبوي. هذه الكتب سلك فيها أصحابها أي سار فيها أصحابها معتمدين على ما كتبه الإمام عبد الملك بن هشام رحمه الله، فليس هؤلاء من أهل التحقيق، وإنما يعتمدون في مروياتهم على سيرة ابن هشام مع شيء من التنبيه على الدروس والعبر. القسم الثاني التصانيف التي حاول فيها لصنفوها الالتزام بمنهج المحدثين، ومن هؤلاء الشيخ أكرم ضياء العمري في كتابه السيرة الصحيحة، والطرهوني في كتابه صحيح السيرة النبوية، والصويواني في كتابه القصيري. هؤلاء حاولوا أن يسلكوا في تصانيفهم مسلك المحدثين، حيث طبقوا منهج المحدثين على المرويات، وهي محاولة جيدة. ويلحق بهذه التصانيف الرسائل العلمية التي كتبت في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وقد خرجت عدة رسائل، منها مرويات غزوة بدر، ومرويات غزوة الحديبية، ومرويات غزوة بني المصطلق، ومرويات غزوة حنين، وغيرها من المرويات. وهناك رسائل انتهي من مناقشتها ولم تطبع بعد، ونسأل الله عز وجل أن ييسر القائمين على هذه الجهود وأن يوفقهم إلى إخراجها. وهناك مركزان يعنيان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسيرته، المركز الأول في قطر، والمركز الثاني في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وكلا المركزين به عدد من المستفيدين يجمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويمحصون المرويات من كتب الحديث المختلفة مخطوطها ومطبوعها، ونرجو الله عز وجل أن يوفقهم إلى التنسيق فيما بينهم، وأن لا تكون هذه الجهود مكررة. وقد يسأل سائل أين ثمار هذه الجهود، أو أين ثمار جهود هذين المركزين. هذان المركزان بدأ من سنوات، ووعد أن يخرج للناس بعد فترة وجيزة موسوعات في السنة النبوية وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يحقق للأمة ذلك. القسم الثالث التصانيف التي حاول فيها مصنفوها الجمع بين تمحيص المرويات والعناية بالدروس والعبر، ومن أهمها كتاب الرحيق المختوم للنبار كفوري، وكتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للشيخ مهدي رزق الله. ولعل هذا الكتاب يعد من أجود ما كتب في السيرة النبوية في زماننا هذا، لأن مؤلفه بذل فيه جهدا كبيرا، واتصل بالمتخصصين، وسألهم عن كثير من الأمور، فطبع هذا الكتاب أو طبعت هذا الكتاب مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ويقع في أكثر من 900 صفحة، وجهد المصنف فيه واضح. ومنها كتاب فقه السيرة لمنير العضبان، وقد طبعته جامعة أم القرى، ويقاربها كتاب السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة لأبي شهبة. أما القسم الرابع فهو عن تصانيف أعداء الإسلام، وأعداء الإسلام طوائف، منهم المستشرقون، ومنهم أذنابهم الذين تعلموا على أيديهم وصاروا معابر لأفكارهم وضلالاتهم. ومن أشهر من كتب في السيرة من أعداء الإسلام في زماننا هذا طه حسين عليه من الله ما يستحق، ألف كتابا سماه على هامش السيرة. وفي هذا الكتاب من الخبث والدس والمكائد ما لا يكشفه إلا إنسان حاذق. وقد رد عليه بعض الكتاب منهم محمد عمر توفيق، حيث ألف ردا عليه سماه طه حسين وكتابه على هامش السيرة، وطه حسين والشيخان. ومن من صنف في السيرة من أصحاب هذا المسرب الخبيث كتاب السيرة النبوية، أو كتاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد حسنين هيثم. وفي هذا محمد حسنين هيثم الصحفي الدجال الخبيث أما زال حيا، أي المعاصر محمد محمد حسنين، أين أحسنت، نعم محمد حسن هيثم، هذا ألف كتابا سماه حياة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الكتاب من الدس والخبث ما هو مشابه لسابقه. وقد تصدى لهؤلاء أو لهذين وغيرهما ممن صار معبرا لأفكار المستشرقين الكاتب الإسلامي الكبير مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، وتصدى كثيرا لرجلين، أولهما طه حسين الذي سبق ذكره، والآخر العقاد. واستطاع هذا الرجل وحده أن يقف جبهة واحدة ضد هؤلاء الخبثاء، وألف ردا بليغا على طه حسين سماه تحت راية القرآن. وأنا أنصح طلاب العلم بقراءة هذا الكتاب، فإنه كتاب يدل على براعة مصطفى صادق الرافعي رحمه الله في الرد على الخصوم، كما أن هذا الكتاب يعد من الكتب التي تدرب طالب العلم على جمال الأسلوب. وأجتزئ لكم شيئا مما ورد في هذا الكتاب، وهذا الكتاب يحمل عناوين تدل على براعة هذا الرجل. من العناوين الواردة في هذا الكتاب كتاب تحت راية القرآن، جلدة هرة وما وراء الأسمة، إلى الأستاذ الفهامة الدكتور طه حسين، فلسفة كمضغ الماء فلما أدركه العرق، طه حسين ابن الجامعة البكر، قد تبين الرشد من الغي، خنفساء ذات لون أبيض، لأن طه حسين كان أبيض اللون، فهو يقول خنفساء لكنه من النوع الأبيض. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. قال دمنة فيلسوفة النمل، وفيلسوفة النمل هذه اشتق اسمها من اسم طه حسين، سمى هذه النملة طاحين، يعني أخذ كلمة طاء من طه وحين من كلمة حسين، فسمى هذه النملة التي سماها فيلسوفة النمل سماها طاحين. وفي مقالته فلسفة كمضغ الماء نظم مقطوعة من الشعر، قال رحمه الله: وقد حضرتني الآن أرجوزة صغيرة. هذا الكلام هو من الترويح وإزالة الملل. وقد حضرتني الآن أرجوزة صغيرة أحب أن أهديها لصاحبنا الدكتور طه حسين ليتقاصر قليلا، فإنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا. وما هو إلا كما هو، يا عجبا طه أديب العصر أصبح مثل انجلترا في مصر، أسطوله وراعة في شبر، وملكه مصر بنصف مصر، في مجلس للدرس بل للهكر يجلس فيه مثل ضب البحر، معقدا من ذنب لظهر تعقيد من قد خلقوا للمكر، وهبط الدنيا لأمر النكر يحتك في كل أديب حر، يخيفه بالشتم أو بالشر كأن فيه روح حرف الجر، يا ويحه من واهم المعتر يفزع الليث بوجه الهر. إسفنجة جاءت لشرب البحر، وشمعة ضاءت لشمس الظهر، والشيخ طه في انتقاد الشعر ثلاثة مضحكة لعمر. إسفنجة تشرب البحر هذا محال، وشمعة تضيء شمس الظهر هذا أيضا أشد من السابقة، والشيخ طه أيضا في انتقاده للشعر ثالثة الأساس. ثم قال بعد ذلك حاشية: بعد كتابة هذه الكلمة تلقيت كتاب الدكتور طه حسين في الشعر الجاهلي، فتجاوزت المقدمة وقرأت الفصل الذي سماه مرآة الحياة الجاهلية يجب أن تلتمس في القرآن، فيا عجبا إنه والله لتهكم شديد ألا يكون مقر الجامعة إلا قريبا من مستشفى الأمراض العقلية. رحم الله مصطفى صادق الرافعي. أختم حديثي إليكم بالمصدر الرابع من مصادر السيرة النبوية، وهو الشعر الإسلامي المعاصر لفترة النبوة والرسالة. وقد يقول قائل: كيف يعد الشعر مصدرا، أي كيف يعد شعر الصحابة مصدرا من مصادر السيرة النبوية؟ إن الشعر كما يقول البلاغيون هو أرقى الكلام بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم الشعر وجعله سلاحا من أسلحة الدعوة، وكان يقول لحسان بن ثابت شاعره الأول: اهدهم وروح القدس معه، وكان يلقي الشعر من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ثابت لا مرية فيه. وقد سجل حسان بن ثابت وغيره من شعراء الصحابة أمثال كعب بن مالك وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة وعبد الله بن الزبعرة وغيرهم من شعراء الصحابة كثيرا من وقائع السيرة، وصوروا حياته وخلقه صلى الله عليه وسلم تصويرا دقيقا، ولولا خشية الإطالة لأورثت شيئا من هذه النماذج. ومن الدلائل على أن شعر الصحابة مصدر من مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن عددا من أئمة الحديث أوردوا طائفة من أشعار الصحابة في كتبهم مسندة إلى من رواها عنهم. من هؤلاء الإمام ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، ومنهم الإمام الحافظ البيهقي في كتابه الشهير في الحديث، نعم السنن الكبرى، نعم في كتابه السنن الكبرى عقد كتابا مستقلا في كتابه السنن الكبرى سماه كتاب السير، أورد فيه طائفة من الأشعار بأسانيده. هذا يدل دلالة واضحة على اهتمامهم بالشعر الإسلامي الذي عاصر قطرة النبوة والرسالة. والذي يطالع ديوان حسان بن ثابت يجد كثيرا من الأشعار في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وفي وصف معاركه وجهاده. ومما يدل على تأثير الشعر أورد لكم نموذجا واحدا، وكنت أوردت طائفة من النماذج يدل على تأثير الشعر القوي في أعقاب غزوة أحد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه إلى حمراء الأسد، وكانت شجاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نقح للرسول صلى الله عليه وسلم. فمر به معبد شجاعي وكان مشركا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد شاءنا ما أصاب أصحابك. فلما خرج من عنده لحق بركب أبي سفيان بعد غزوة أحد، ووجدهم يستعدون للعودة مرة أخرى ليقضوا على شأفة النبي صلى الله عليه وسلم على حد زعمه. فحينما رآه أبو سفيان قال له: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في طلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم، وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط. قال: ويلك ما تقول. قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نوافي الخير. قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال: فإني أنهاك عن ذلك، والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا. قال: وما قلت؟ قال هذا الشاعر معبد الخزاعي: كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل، تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل المعاذيل، فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سمعوا برئيس غير محذول. ويقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: ويل ابن حرب، يعني سفيان أبا سفيان، فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل، إني نذرت لأهل البثل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول، من جيش أحمد لا وحش كنابلة عند اللقاء ولا من جيش أحمد لا وحش كنابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. لما سمع أبو سفيان هذا الشعر فزع وارتجف فؤاده، وأمر بالجيش أن يقتل عائدا إلى مكة. هذا يدل دلالة واضحة على تأثير الشعر. ما تبقى من الوقت أجيب فيه على ما وصلني من الأسئلة. هذا سؤال يقول: ماذا تقصد بقولك شيخ مشايخنا؟ هل الشيخ الحكمي من نسبك أو له صلة قرابة بك؟ أما كلمة شيخ مشايخنا فهي واضحة، لأنني ما أدركت الشيخ رحمه الله، وإنما درست على يد مشايخه أو أبرز على يد تلاميذه، درست على يد البارزين من تلاميذه رحمهم الله جميعا، وغفر للباقين. أما كونه أو أما كوني أرتبط به في النسب فهذا لا يهمني ولا ينفعني. إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. فالشيخ رحمه الله من بيتي ومن قبيلتي، وليس بيني وبينه صلة قريبة إلا من ناحية الأم، فأمه من بيتنا، أما أبوه فنلتقي بأجداد المتأخرين في الجد الثامن أو التاسع. من هو مؤلف كتاب المواهب اللدنية؟ قلت إنه شهاب الدين القسطلاني. أرجو توضيح المقصود بتدوين السيرة حسب الطبقات لغة واصطلاحا. الطبقة كما قلت في اللغة هم القوم المتشابهون، هم القوم المتشابهون. أما اصطلاحا فهم الرواة الذين يتقاربون في الرواية أو في السن. ذكرت كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ بن حبان، والصواب أبي الشيخ بن حيان. إذا كان أخونا هذا متأكدا من كلامه فلا بأس، أنا الذي أعرفه ابن حبان ويراجع هذا ويتأكد منه، وجزاك الله خيرا. كتاب بهجة المحافل في السير والشمائل من مؤلفه؟ مؤلفه العلامة العامري. السيرة النبوية لابن هشام تحتوي على أحاديث ضعيفة أو قد لا تثبت. أرجو الإيضاح وجزاك الله خيرا. كل كتب السيرة لا تخلو من الأحاديث الضعيفة، ولهذا ذكرت أن المحاولات المعاصرة الآن لتمحيص السيرة هي خطوة طيبة نرجو الله لها التوفيق والثبات. ذكرت في منظومة حافظ الحكمي اسم الفرد، فهل ثبت هذا الاسم لله عز وجل؟ وجزاكم الله خيرا. من يجيب على هذا؟ هذا مأخوذ من كثير من النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلف هذه الأمة يستخدمون هذا الإطلاق حتى ولو لم يثبت أنه من أسماء الله الكثير. هناك كتاب هذا الحبيب يا محب لأبي بكر الجزائري، وكتاب القيادة العسكرية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله الرسول. الكتب التي ذكرتها ليست على سبيل الحصر، المصنفات في السيرة النبوية لا يستطيع أحد أن يحصرها لكثرتها، وما ذكرته إنما هو على سبيل التمثيل، لا سيما الكتب التي صنفت في جوانب مختلفة من سيرته عليه الصلاة والسلام، مثل هذا الكتاب كتاب القيادة العسكرية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل صح أن سعد بن زهرة سعد بن زهير وليس سعد بن زهير، ألف قصيدته بان السعاد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأين أجدها في كتب السير؟ نعم، أن سعد بن زهير ألقى هذه القصيدة التي مطلعها بان السعاد فقلب اليوم مسبول مسيم إثرها لم يفد مسبول، وفيها قال: نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. أوردها الإمام ابن هشام وأوردها الإمام الحافظ البيهقي في دلائل النبوة وغيره ممن كتب في دلائل النبوة مسندة إلى قائله. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سؤال لم أتفطن، ما رأيكم في كتاب الرحيق المحسون؟ كتاب الرحيق المحسون من أجود ما كتب في عصرنا هذا. الرجاء ذكر مؤلف الكتب التالية مرة أخرى لأنني لم أستطع المتابعة لسرعة السرد للكتب والمؤلفين. الروض الأنس، الروض الأنس للإمام السهيلي، وسبل الهدى والرشاد لمحمد بن يوسف الصالحي، وكتاب دلائل النبوة أو كتب دلائل النبوة الثلاثة، كتاب دلائل النبوة للفريابي ودلائل النبوة، وكتاب دلائل النبوة لقوام السنة، وكتاب دلائل النبوة لأبي نعيم، وكتاب دلائل النبوة للحافظ البيهقي. كتاب الطرهولي اسمه صحيح السيرة النبوية ويعرف أيضا بالسيرة الذهبية. كتب المعاصرين مع مؤلفها، هذا بالجملة ما يمكن، هذا إعادة أخرى للدرس، ولكن بالإمكان أن نلتقي في وقت آخر لتسأل عما تريد. صلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. درسنا اليوم هو الدرس الرابع من هذه الدروس في سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الدرس وبغيره من الدروس، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. وقد كان درس الأمس والذي قبله عن مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تنحصر في أربعة مصادر: المصدر الأول القرآن الكريم، المصدر الثاني السنة الصحيحة، والمصدر الثالث التصانيف التي دونت في سيرته عليه الصلاة والسلام، والمصدر الرابع الشعر الإسلامي المعاصر لفترة النبوة والرسالة، وأعني به شعر الصحابة الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهادهم، سواء كان هذا الجهاد بالسيف والسنان أم باللسان. فرضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا هذا الدين وحموه. وقد كان درس الأمس عن التصانيف التي دونت في سيرة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهي جولة سريعة جدا لأننا نريد أن ندخل في صميم السيرة. وقد ذكرت ستة طرق من هذه الطرق التي سلك فيها المصنفون في في تصانيفهم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي التي سلكها المصنفون في تصانيفهم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرّيت بعد ذلك على تصانيف المعاصرين، والكلام على التصانيف تقول ذيوله. ولو أفردنا هذه الدروس كلها عن التصانيف لما وصيناها حقها، ولكنني اكتفيت بهذه الإشارة السريعة. وطالب العلم يجد بغيته في ثنايا الكتب. وقبل أن أدخل في درس اليوم سئلت سؤالين، وكان ينبغي أن أجيب عليهما في الدرس الماضي ولكنني نسيت. السؤال الأول يتعلق بأفضل المتون المنظومة، وقبله سأل السائل أو سأل هذا السائل: ما رأيك في ألفية الحافظ العراقي في السيرة، وهل توصي بحفظها؟ ألفية الحافظ العراقي في السيرة من أجل المتون المنظومة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها منظومة واسعة وتقع في 1000 بيت. ثم إن الحافظ العراقي متأخر من حيث الزمن، ولئن كان متأخرا من حيث الزمن إلا أنه محدث حافظ إمام عالي القدم كما وهبه الله عز وجل مقدرة على الحفظ قل أن يهبها لغيره. فإذا ذكر الذين منحهم الله مقدرة على النظم جاء الحافظ العراقي في مقدمتهم وطليعتهم، فله ألفيته المشهورة في علم مصطلح الحديث، وله ألفيته المشهورة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله ألفية ثالثة في غريب اللغة، فهو بارع في النظم، إليه المنتهى في ذلك. فإذا كان الطالب عالي الهمة ولديه القدرة على حفظ النظم فلا شك أن حفظ هذه الألفية أمر في غاية الأهمية. أما السؤال الثاني فهو يتعلق بإفراد كتاب في السيرة الصحيح، وكأن السائل يقول: لماذا لم يفرد العلماء الأوائل كتابا مستقلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثابة السيرة الصحيحة؟ أي إذا كان الإمام البخاري والإمام مسلم قد صنف كتابين صحيحين في السنة، فلماذا لم يصنف العلماء أو لم يصنف أحد العلماء كتابا صحيحا منفردا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب على هذا السؤال مع صعوبته أن العلماء بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وبإفراد كتب صحيحة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في غضون ذلك. ثم إن العلماء الأوائل كانوا يرون السنة النبوية وما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام على الأسانيد، لهذا رحمهم الله بنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وسيرته خاصة، وتركوا من يفرد ذلك لغيره. والجهود المعاصرة ستصل بإذن الله تعالى إلى تحقيق هذا الأمر أخيرا. وقد أسلفت أن ما ورد في الصحيحين عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يكفي المسلم. بل إن أحد الباحثين في كلية العلوم الاجتماعية في قسم التاريخ كتب رسالة دكتوراه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحيحين. والذي يتتبع أحاديث الصحيحين ويستعرض شرح الحافظ بن حجر وهو فتح الباري يستطيع أن يستخرج سيرة صحيحة كاملة وافية بإذن الله تعالى. وسئلت سؤالا ثالث وإن كان هذا السؤال غير مقصود. قال لي بعض الذين يتابعون هذه الدورة إن المتون التي وردت أو تدرس في هذه الدورة متون كثيرة، فإذا أحب الواحد أن يركز على متن أو متنين فبأي المتون تنصحه؟ والجواب على هذا إذا كان الطالب لا يستطيع أن يتابع حفظ هذه المتون جميعا فليحفظ متن الآذي الرومية أولا، لأنه متن يتعلق بعلوم الآلة، وليتابع الشيخ الفاضل في شرحه فإنه سيستفيد كثيرا. المتن الثاني الذي أنصح بحفظه هو متن نسبة الحكم للحافظ ابن حجر، وهو متن أيضا من متون علوم الآلة، ويتولى شرحه رجل متخصص متمكن في هذا الشأن تعرفونه جميعا وهو الشيخ سعد الحميد. يبقى متن آخر لا بد من حفظه، وكان الأولى أن يحفظه طلاب العلم في صباه، ألا وهو متن الأصول الثلاثة. فإذا خرج طالب العلم من هذه الدورة أو من هذه الدروس المكثفة بحفظ هذه المتون الثلاثة كان ذلك ربحا عظيما، ولربما خرج بفائدة في نظري أكثر من أن يتخرج من كلية أصول الدين أو من كلية الشريعة دون أن يحفظ شيئا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح. أبدأ معكم في درس اليوم وسأدخل في صميم السيرة. واعتاد المصنفون في علم السيرة أن يذكروا مقدمة تتعلق بجزيرة العرب وببناء البيت وبسيرة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، لأنه وثيق الصلة جدا بنبينا عليه الصلاة والسلام، فهو أبو الأنبياء جميعا، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يتصل نسبه بإسماعيل وإسماعيل بن إبراهيم. ولكن الوقت لا يكفي لأن نستعرض ذلك، فأدخل معكم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ملخصا القول عن العهد المكي. والعهد المكي هو الحقبة الزمنية التي تبدأ بزواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، وتنتهي بهجرته إلى المدينة. ويمكن أن أتناول درس اليوم في النقاط الثانية. أولا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا في أي جد يلتقي والداه من حيث النسب ومتى مات أبوه، ثالثا اختيار نبيه صلى الله عليه وسلم من بيت شرف ونسب، رابعا الحكم والفوائد من هذا الاختصاص، خامسا ولادته وما صاحب ذلك من الحوادث، سادسا ختامه وتسميته، سابعا أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكناه. ثامنا مراجعه وحياضنه. تاسعا كفالته. عاشرا الحكمة من نشأته يتيما. والمتأمل في هذه النقاط يجدها تتعلق بنشأته الأولى في طفولته. أما فترة شبابه فسأفرد الكلام عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أولا نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم ثلاثة أقسام أو ينقسم ثلاثة مراحل. أولها نسبه إلى عدنان. ثانيها نسبه إلى إبراهيم عليه السلام. ثالثا ما بين إبراهيم عليه السلام وآدم. أما القسم الأول وهو إلى عدنان فهذا نسب متفق عليه بين أهل العلم، بين المؤرخين والمحدثين والفقهاء وغيرهم من أهل العلم، ولم يخالف فيه أحد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسب نفسه إلى عدنان ويقول سببا ما استابونا ولو صدقوا. أما نسبه بين عدنان وإسماعيل ففيه خلاف بين أهل العلم. وأما نسب النبي صلى الله عليه وسلم بين إبراهيم وآدم ففيه اختلاف كثير جدا، ولا يثبت فيه ما يستحق أن ينسب. وأكتفي بما أجمع عليه أهل العلم من نسبه عليه الصلاة والسلام، وهو نسبه إلى عدنان، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فجر بن مالك بن النضر بن سلامة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا هو النسب الذي اتفق عليه أهل العلم، وهو نسب معروف مشهور. لا تنظر في كتاب من الكتب التي دونت في السيرة إلا وأنت واجد هذا النسب فيه. أين أو في أي جد يلتقي أبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلتقيان في كلاب بن مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أي والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. اختار الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من بيت شرف ونسب. والدليل على ذلك أن قريشا والعرب كلهم يجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذو نسب. وحسبنا حديث أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل، فإنه لما سأله عدة أسئلة من ضمنها أنه سأله عن نسبه قال هو فينا ذو نسب. ومن الأدلة على ذلك حديث واصلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ما الحكمة من اصطفاء الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من بيت شرف ونسب. يرجع هذا الى امور عده كما ذكر المصنفون في السيره. اول هذه الامور حتى لا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه، اي اختار الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من وسط قريش نسبا حتى لا ياتي احد المشركين فيغمز النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه. ومساله الغمز في الانساب والاحساب مساله معروفه منذ عصر الجاهليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اربعه من امور الجاهليه لا يخلصونهما، وذكر منها الطعن في الانساب، او ذكر منها الطعن في الانساب وفي الاحساب. الامر الثاني حتى او اختار الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من اوسط قريش نسبا حتى لا يقول قائل ان هذا يبحث عن جاه وعن شرف. ومن الحكم كذلك، وهو امر يذكره بعض المخلصين في السيره، ان هذا الامر يدل على ان الله عز وجل يفضل العرب على غيرها من الاجناس من حيث الجمله لا من حيث الافراد، لان الافراد ينحرفون او منهم من ينحرف عن منهج الله وشرعه. الامر الرابع او الامر الخامس ولادته وما صاحب ذلك من الحوادث. والكلام على ولادته أبحثه من جوانب عدة: متى ولد وكيف ولد وما الذي صاحب ولادته من الحوادث. أما ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت في يوم الاثنين كما صح أو كما ورد في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ذاك يوم ولدت فيه وفيه نبئت. وأما الشهر الذي ولد فيه فأرجح الأقوال أنه ولد في شهر ربيع الأول، وهناك خلاف بين أهل العلم، لكن أقرب الأقوال أنه ولد في شهر ربيع الأول. لكن في أي يوم ولد من شهر ربيع الأول يرجح الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنه ولد في اليوم الثامن، وأغلب كتب السيرة تطبق أنه ولد في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الأول. ولهذا تجد الطرق الصوفية تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، أي في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الأول، وهي بدعة رجعت بها الأمة ضمن بدع كثيرة. وكأن هؤلاء يحتفلون بمولده وبموته في آن واحد. أما العام الذي ولد فيه فأطبقت كتب السيرة على أنه ولد في عام الفيل، وهناك أثر أورده الحافظ الذهبي في سيرته أنه ولد في يوم الفيل، وهذا لا يتنافى مع قول أهل العلم أنه ولد في عام الفيل، لأن يوم الفيل جزء من العام، وعام الفيل أضيف إلى هذا الحيوان بسبب قصة أبرهة الذي جيش جيشا لهدم الكعبة كما سيأتي، فسمي هذا الحادث بحادث الفيل لشهرة هذا الحيوان في ذلك الزمن، ولأنه أتي به من أجل أن يهدم الكعبة. أما الحوادث التي صاحبت مولده عليه الصلاة والسلام فأولها حادث الفيل، لا سيما إذا نظرنا إلى الخبر الذي أورده الحافظ الذهبي في سيرته، وهو أنه ولد يوم الفيل. هذا الحادث تدرج أن أبرهة كما يذكر كتاب السيرة رأى العرب تنصرف إلى بيت الله المحرم، فأراد أن يبني بيتا من نصارى يقتده كل العرب وتصرف وجوههم إليه بدلا من الكعبة، فبنى بيتا عظيما سماه القليس أو سمي القليس، وبالغ في بنائه وتزويقه، ولكنه لم ير العرب منصرفين إلى العبادة والطواف بهذا البيت، فغاضه هذا الأمر، فهم بهدم الكعبة وجيش جيشه العظيم. وقيل إن هناك أسبابا أخرى، منها أن نفرا من قريش في رحلتهم إلى اليمن في رحلة الشتاء والصيف نزل غربي هذا البيت وهو القليس، فأوقد نارا يطبخون عليها طعامهم، فطارت شرارة إلى القليس فتسببت في إحراقه. وقيل إن رجلا من العرب سمع بهذا البيت وغاضه أن يصرف العرب عن الكعبة، فدخل القليس على خير غفلة وتغوط في هذا البيت، ثم لفح جدرانه بالعجرة وانصرف حيث لم يعثر عليه أحد. فغاض هذا الأمر أبرهة، ثم عزم على غزو الكعبة وهدمها، فجيش جيشا جبارا عظيما، وجعل في مقدمة هذا الجيش فيلا عظيما، قيل إن اسم هذا الفيل محمود، ونحن نعرف أن محمود من أسماء البشر وليس من أسماء الفيل. فتعرضت له بعض قبائل العرب، ومن أشهر القبائل التي تعرضت لجيش أبرهة قبيلة بقيادة رجل اسمه ذو نفر، ولكن هذا الجيش لم يثبت أمام جيش أبرهة، فأخذه أسيرا يدله على الطريق إلى أن وصل إلى قبيلة خشعم، فاعترضته قبيلة خشعم بقيادة زعيمها حبيب بن نفيل، فأخذه كذلك أسيرا ودليلا له في الطريق إلى أن بلغ مشارف الطائف، فسمعت به قبيلة ثقيف وغيرها من قبائل الطائف، فخافوا على صنمهم إساف أو على صنمهم على صنمهم نسيت اسم الصنم مناس نعم اللات نعم، فأرسلوا رجلا اسمه ذو رغال من أجل أن يدله على الطريق وأن يصانعه حتى لا يصاب صنمهم بأذى، وهو لم يأتي لهدم الأصنام وإنما أتى لهدم قبلة الموحدين. فرافقه ذو رغال إلى مكة حيث دله على طرقات مكة حتى وصل إلى منطقة مقاربة أو قريبة من مكة اسمها المغمس حيث عسكر هناك. وبينما هو يهم بهدم الكعبة وحاول أبرهة وجنده أن يدفع الفيل إلى جهة الكعبة، بينما هم يهمون بذلك إذ أرسل الله عليهم الطير الأبابيل حيث أهلكتهم عن بكرة أبيهم. ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الحدث وكيف حدث لأن هذا أمر يطول، ولكنه أمر ثابت في كتاب الله عز وجل في سورة منفردة وهي سورة الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لمن أريد. ولكنني أحب أن أعرج على مسألة مهمة تتعلق بحادث الفيل، ألا وهو أن الناس في هذا العصر انقسموا في أمر حادث الفيل ثلاثة أقسام، اثنان ووسط. أما القسم الأول أو قسمان خارجان عن منهج الاعتدال، والقسم الثالث قسم وسط. أما القسم الأول فهم الخرافيون من أرباب الطرق الصوفية بالغوا في إثبات الطير الأبابيل وبالغوا في أوصافها، قالوا إنها طير أمثال الجمال وأن رأس كل طائر أكبر من رأس الجمل وأن كل طائر يحمل ثلاثة حجارة كبيرة، حجر في منقاره والآخران بين مثلبيه، وأن كل طائر يطلق الصخرة الكبيرة على جنب أبرهة فيهلك الكثير منهم، وأن ألوان هذه الطير كذا وكذا إلى غير ذلك من الأساطير والأباطيل. أما الطرف الثاني فهم أرباب المدرسة العقلية، أنكروا هذه الطير الأبابيل، ولما سئلوا عن النص القرآني الذي ينص بأنها طير أبابيل قالوا إن المراد بالطير الأبابيل الجراثيم التي أرسلها الله عز وجل على أبرهة وجنده، وهذه الطير وهذه الجراثيم تطير في الهواء، لهذا سماها الله عز وجل طيرا أبابيل، وهذا من التأويل الباطل. والذي دفعهم إلى هذا أمران: الأمر الأول ضعف أرباب المدرسة العقلية أمام زحف الاستغراب أو أمام زحف المستغربين من أرباب أو من أجناد الغرب الكافر، شعر هؤلاء بأن الغرب لا يؤمن إلا بالماديات فأرادوا أن يضيقوا المعجزات الثابتة بنص القرآن والسنة.